كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا.
لحظة أعد الجملة طلب الشريف.
قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
الحديث الثاني. أولا هذا الحديث أحب أن أنبه فيه على أمرين. الأمر الأول محل الشاهد، ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه. تلزم جماعة المسلمين وإمامه، وهذا قاله جوابا لحذيفة لما قال فما ترى إن أدركني ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم المخلص والمخرج من الفتن والخوض فيها النجاة منها هو لزوم جماعة المسلمين وإمامه. الأمر الثاني تسمية الفرقة جماعة، والجماعة فرقة، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرقة كلها، فسمى جماعة الحق جماعة، سمى أهل الحق وطائفة الحق جماعة، وسمى أهل الضلال فرقة، سماهم فرقة. والجماعات الضالة الموجودة على الساحة اليوم، وأعني بها دائما، خذوها قاعدة، أعني الجماعات الدعوية الحديثة، خذوا هذا عني. إذا قلت الجماعات الضالة اليوم فإني أعني به الجماعات الدعوية مطلقا ولا مقيدا؟ لا، الجماعات الدعوية الحديثة، الجماعات الدعوية الحديثة، فهمتم هذا؟ كلها. وقلنا الحديثة حتى نخرج ماذا؟ السلفية، فإنها ليست حديثة. أما ما عداها من الفرق والجماعات فإنها من تقعيد البشر. السلفية لا، الله وضعها من فوق سبع سماوات مثلا، وهي كاملة ما فيها خطأ أبدا، وقد يحصل خطأ من بعض أهلها، لكن هي شاملة لأنها دين الله، الله رضيها بعباده وبلاده، لا يمكن أن يكون فيها خطأ ولا خلل. خذوا هذا عني. وفي هذا رد على أتباع الجماعات كجماعة الإخوان والتبليغ وغيرها، يقولون لا نحن جماعات لسنا فرقة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين، قال تعتزل تلك الفرق، يعني ما عدا جماعة المسلمين. وفي حديث افتراق الأمم قال وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي رسول؟ قال الجماعة. الجماعة فرقة والفرقة جماعة، هذا من حيث اللغوي، لكن لا يسمى جماعة على سبيل المدح والثناء إلا السلفية،
أبدا.
يسمونها جماعة الإخوان ولا فرقة الإخوان، كل واحد عندنا هي فرقة، والسلفية فرقة، لكن السلفية فرقة الحق، طائفة الحق، جماعة الحق.
نعم.
حديث الثاني ما رواه وغيره عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فدنوت منه فقلت له: انشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت عبد الله ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله عز وجل.
وأحب أن أعلق على أمر هام من في هذا الحديث يغفله كثير ممن ينتسب إلى الدعوة، وذلكم الأمر قاعدة التربية والتصفية. فالتربية قاعدتها أو تعريفها: تعليم الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة، بدءا بصغار المسائل ثم كبارها، وفق سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وأما التصفية فهي إزالة ما يعلق بأذهان الناس من المخالفات، وإن شئت فقل وهو أبلغ: تحذير الناس مما يخالف السنة، وقع أو لم يقع. وإن كان وقع فالتحذير أشد، وسواء كان المخالف عالما عامدا أو مجتهدا قصده الحق أو جاهلا، فإن المخالفة ترد ويبين وجه الحق حتى لا يلتبس على الناس الضلال بالهدى والتوحيد بالشرك والسنة بالبدعة. ثم المخالف يعامل حسب ما يقتضيه الحال، فإن كان عالما عامدا صاحب هوى داعيا إلى بدعته فإنه يحذر منه شخصيا باسمه العلم الذي يتميز به، ويجب أن يأخذ التحذير مسار النشر. فهمتم هذا؟ التحذير إن كان في خطب في خطب، إن كانت البدعة انتشرت في خطبة في خطب مثلا، في أشرطة في أشرطة، في كتب في كتب، وهكذا. وإن كان جاهلا يحذر من خطأه، وإن كان قصده الحق وأخطأ فإنه أيضا كذلك يحذر من الخطأ. والجاهل يعلم، والعالم الذي عرف بين الناس بنصح الأمة ومحبة السنة ونشرها فإنه تحفظ كرامته. ولكن يرد قوله. هذا هو ما أحببت التنبيه إليه، لأن كثيرا من الدعاة يغفلون هذا الجانب فيهتمون بالتربية ولا يهتمون بالتصفية. وهذا أين مأخذه من الحديث؟ اطلبوا الجملة. نعم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها ويحذرها. فالجملة الأولى شاهد التربية، والثانية شاهد التصفية. وإذا نظرت في القرآن والسنة تجد الشواهد أكثر من أن تحصى. نعم، ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى الأمر الثالث، وهو أقوال سلف العلماء. نعم،
قال شيخ الإسلام في الجزء 35 من مجموع الفتاوى الصفحة 5: أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب، وغير ذلك من الواجبات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى وتوحى جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث: لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله. لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويغل بالفتح وهو المشهور، يقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وبغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ببغضها ويكرهها، فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلن ينصفوك ولن يعطوك حقك. كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. انتهى.
الآخر
قال الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان، شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذه بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى.
بقي الأمر الرابع، فما هو؟ تنبيهات على يعني على أمور، منها أن الشيخ رحمه الله أعني البربهاري ذكر أن من مذهب الإمام أحمد السنة بعد الجمعة كم ركعة؟ قال ست كذا ولا ذكر قبلها شيء؟ قال ركعة
بين كل ركعة.
تمام. هذا قال به مجاهد وعطاء وحميد، وأظن إذا أطلق حميد بن عبد الرحمن وغيرهم، ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في مكة إذا فرغ من صلاة الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان في المدينة خرج إذا صلى الجمعة خرج إلى بيته وصلى ركعتين. فلما سئل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث صححه الشيخ. أذكر باصطلاحنا من الشيخ؟ نعم. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر الشيخ أظن في المسألة 31 ما هي؟
قبل
في المسألة 32 أو 31
أن يبيت ليلة
لا لا قبل لا لا قبل في أول مسألة. شو الثلاثين؟
سمع وطاعد أين يحب الله ورضا ومنه ليصاب ويجمع الناس عليه ورضاهم بقوامهم ومنه ولا يحل لأحد أن يبيت.
طيب أقول إجماع الناس لا يتصور أحد أنه جميع الأمة صغارها وصغارها وكبارها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابها، لا، هذا تجوز في العبارة في الحقيقة، بل إجماع أهل الحل والعقد في البلد ومن تيسر معه. وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فإن أبا بكر انعقدت خلافته وبيعته بإجماع من في المدينة، وكذلك تبعهم بقية المسلمين، وهكذا. هذا هو عمل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. وأنبه هنا إلى قاعدة أصولية ربما استغلت استغلالا سيئا. شدوا أذهانكم شوي. هل ينعقد الإجماع فورا أو لا بد من انقراض عصر المجمعين؟ تصورتم السؤال؟ هل ينعقد الإجماع فورا يعني بمجرد ما يجمع المجتهدون؟ وإذا لكم بعبارة أخرى، إذا حصل إجماع من أهل الإجماع فهل ينعقد فورا أو لا بد من انقراض عصرهم؟ الصحيح أنه ينعقد فورا، ينعقد فورا لأدلة، منها أن أدلة الإجماع، أدلة حجية الإجماع، كقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلال، صحيح بمجموع طرقه، ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ومنها أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في عهد الصحابة من غير نكير. ما الذي احتج بإجماع الصحابة؟ التابعون في عهد من؟ في عهد الصحابة، ولم ينكروا عليه، لم ينكر عليهم أحد، فكان هذا إجماع من الصحابة على إقرار التابعين بالاحتجاج بإجماع. التنبيه الثالث في قوله الخلافة من في قريش، هذا فيه أحاديث صحيحة بهذا الإطلاق، هناك أحاديث قيدت ما استقاموا. ومن القواعد الأصولية حمل المطلق على المقيد. ثم إذا ولي الخلافة قرشي تبعه انعقدت له البيعة، لكن إذا لم يكن قرشيا للخلافة فإن كلا إمام على قطره. والجماعات الضالة الثورية تستغل هذا، وترى أنه لا سمع ولا طاعة للحكام الموجودين اليوم، لأنه لا خليفة. وهذا مبحث نعقد، هذه شبهة نعقد لها مبحثا في آخر الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقد أجمع المسلمون على الخلافة العثمانية في أول أمرها، نعم في أول أمرها كانت خلافة طيبة، لكن حصل في آخر أمرها الشرك والخرافات وعدم الأمن، هي فقط يعني كالجدار الذي بلا ظل، كالجدار الذي ليس له ظل. فكان في آخر عهدها وجوده وعدمها سواء، كان الناس يتقاتلون عند الحرم ولا عصمة لدم ولا لمال، ما في هناك يعني حماية لا للدماء ولا للأموال. وحتى لا يطول عليكم الوقت آثرت هذا الاختصار والكلام على هذه المسائل مجملة، لأنه قد كتب فيها وقيل فيها ووصف الكتاب والمتكلمون بأنهم عملاء، وأنهم 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 مباحث وأنهم إلى غير ذلك. فالمسألة ليست غريبة عليكم، فأحببت الاختصار والاكتفاء بما رأيتم يعني لزيادة المدارسة فقط. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ورد في حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة رضي الله عنه ما يوهم بظلم معاوية وتسلفه، فهل من تعليق حول هذا ليبقى كلام السلف مفهوما ومعلوما؟
هذه العبارة موهمة، لكن لا يلزم منها أن معاوية رضي الله عنه كان ظالما. هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء هو خال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤتمن. وقد يكون وقع شيء منه من قبيل الخطأ غير المقصود، وهذا لا يسوغ أن يوصف بالظلم أو يوصف بالاستبداد. فالحاكم ليس معصوما، الحاكم ليس معصوما، قد يقع منه خطأ، إما أنه أوتي من غفلة أو اجتهد ولم يصب الحق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد نبهتكم في الدروس السابقة إلى أنه من حقوق أصحاب العسل علينا الكف عن مساوئهم، وهذا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ليس بصحابي بل هو تابعي، وقد يكون يرى رأي الخوارج، الله أعلم، ما سبرنا ترجمته، قد يرى رأي الخوارج، لأن الخوارج من مجرد ما يقع الظلم وإن كان غير مذنب يسمون كل خطأ ظلم، يسمون كل خطأ من الحاكم ظلما، سواء كان يعني كل مخالف يسمونه ظلما، سواء كان عامدا أو مخطئا فيها أو مجتهدا قصد الحق، ولا يفرقون في ذلك. وقد اتخذ الرافضة معاوية رضي الله عنه هدفا، ونحوهم أيضا سيد قطب في كتاب الله نقرأه عليكم إن شاء الله فيما بعد، أظن كتب شخصيات وصفه بأنه المرتشي وأنه منافق وأنه إلى غير ذلك من الأوصاف. فهذه لوثة من الرافضة، من لوثات الرافضة، يعني ما وقع فيه سيد قطب وغيره من الكتاب المعاصرين. نعم، فتنبهوا إلى ذلك بارك الله فيك.
ما هو التواتر وما معنى معنوي ولفظي؟
يجب عليك أن تدرس المصطلح. المتواتر عند أهل العلم المصطلح وما رواه عدد كثير يفوق الحصر عن مثلهم إلى منتهى مستندين إلى الحس. والمعنوي هو ما اتفق الرواة على ولفظي ما اتفق الرواة على لفظه، فقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقوله ما كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنوي ما اتفق الرواة على معناه، ألفاظه قد تكون ألفاظه أحاد مفرداته أحاد، لكن معناه متواتر، يفيد التواتر، مثل أحاديث الميزان والحوض ونعم القبر وعذابه والمسح على الخفين وغير ذلك. فادرس المصطلح بارك
الله. يقول: ما هو ضابط الكفر البواح؟ وهل الأنظمة الوضعية والتحاكم المواثيق والدساتير كفر بواح يوجب الخروج على الحكام؟ وهل هناك ضوابط أخرى في الخروج عليهم؟
هذا عندما نعرض لمسألة الخوارج إن شاء الله تعالى نجلي هذه المسألة.
يقول: القاعدة التي لشيخ الإسلام مطبوعة مستقلة لتحقيق الشيخ عبد الرزاق مطبعة الجامع. يقول:
هذا إعلان جيد.
يقول: من مات ولم تكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، الحديث ما معنى هذا هذه الجاهلية؟ هل هو الخروج من الإسلام أو تفويض؟
ليس عندنا إلا ما قاله أهل السنة، وهو إمرار أحاديث الوعيد على ظاهرها وعدم تأويلها لتكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. نعم.
سؤال فكري. يقول: كيف نزكي كل من السائمة التي أعدها للتجارة ليس للدر والنسل؟ وكيف نزكي بهيمة الأنعام التي تعلف وهدفها الدر والنسل؟ كيف نزكي بهيمة الأنعام التي تعلف وهدفها التجارة؟
السؤال الثالث أو الفقرة جيم يغني عنها الفقرة ألف. فنقول: السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، تتتبع الكلى والعشب وترعى في الأودية والجبال، تتتبع مواطن العشب والعشب والكلى. والمعلوفة هي التي يجمع لها العلف أو اشترى لها ولم تكن راعية، والسائمة هي التي تجب فيها الزكاة. أما المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، واجبة لا تجب فيها الزكاة، وإن زكاها تطوعا فله الأجر إن شاء الله. وأما ما أعدت بعروض التجارة فإنها تقوم وتزكى بسعر يومها الذي تباع فيه، كما يقوم الأرز والسكر والشاهي
نعم. أقول: هل سجود الشكر وسجود التلاوة له تسليم؟ وهل يشترط له الطهارة؟
لا أعلم ذلك.
هل من سجد بعد التسليم سجود السهو يسلم مرة أخرى؟
هذا لا بد منه.
بعض الأئمة الذين صلوا المغرب وقالوا: سوف نصلي الآن ركعتين شكرا لله على نصر المسلمين في مكان كذا وكذا. على
من أين أتوا بهذا؟ أقول: من أين أتوا بهذا؟ سألوهم من أين أتوا بهذا، فإن كان عندهم دليل صالح للاحتجاج قبلناه، وإلا فالرد. وقد قدمت لكم الصور الموافقة الستة التي إذا توفرت كان العمل موافقا للشرع. العمل يجب أن يوفق الشرع في ست صور، في واحدة من ست صور. هذه منها: هل الشارع شرع، يعني هل الشارع نص على هاتين الركعتين أنه إذا انتصر المسلمون في بلد ما يصلى ركعتين شكر لله؟ وأظنهم صلوها جماعة كما يفهم من السائل، لعلهم صلوا يقولون صلاة جماعة، فهي بدعة حتى يأتوا بنص صحيح صريح في هذا. إمام المسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى ثمان ركعات، بعضهم حمل على أن صلاة الضحى وبعضهم قال إنها شكر لأجل الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، فإذا فتح إمام المسلمين بلدا ما وصلى فيه فعله له وجه، وإن كنت لا أجزم الآن. أما نحن فندعو له ونشكره ونفسد شكرا لا مانع من الصلاة. الصلاة فلا.
يقول: ماذا يرد على من قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية؟
أولا، الدولة العثمانية في آخرها قلت لكم كجدار بلا ظل، ليس لها وجود إلا صورة، ثم هي نشرت الخرافات والشركيات، نشرت الشركيات والخرافات. وعلى فرض أن إماما انتزع قطرا من إمام آخر وغلب عليه، وجب علينا السمع والطاعة إذا كنا في ذلك القطر، ولا نعمل عصابات ولا نسكن جمعا للكلمة ولا نحرك ساكن، فإن قهره الأمير الأصلي وإلا كنا سالمين مسالمين. فأنتم القاعدة. نعم.
يقول: نسأل الله أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم، وبعد قلتم حفظكم الله أن السلفية فرقة، فهل هي من التفرق؟
التفرق فرقة، إيه؟ هذه فرقة يعني قطعة، هي فرقة، هي فرقة، لكن مقيدة أم مطلقة؟ لا، فرقة الحق. ولهذا من قال السلفية جماعة كغيرها من الجماعات، أو قال حزب كغيرها من الأحزاب، فقوله مردود عليه، هي جماعة الحق، لأنه حث عليها، قال الجماعة لما سئل من هي قال الجماعة، وقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهي حزب، نعم حزب، لكن حزب الرحمن، ليس حزبا هكذا مطلقا. أنا أقول وأدين الله بأن السلفية حزب، وقد قررت لكم هذا في كثير من مجالس، وأؤكد هذا أنها ليست حزبا على الإطلاق هكذا، لا، بل حزب الحق، فهي حزب الحق وجماعة الحق وفرقة الحق وطائفة الحق، ومع ذلك من الجماعات لا، ليست جماعة حق بل هي جماعة الضلال. وكون جماعة الضلال يصير عندها حق هذا لا يمتنع، لا يمتنع. وكون جماعة من الجماعات تفرض وجودها ويكون لها الكثرة هذا لا يسوغ حقيا، لا يعطي، لا يعطي عليها الصبغة لأنها حق. العبرة بالإصابة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ليست الكثرة الكثرة، بعض الناس يقول جماعة التبليغ وجماعة المسلمين هيئتان إسلاميتان معترف بهما، ولا خلينا شغل مثل حصل مثل حصل حصل التراب، ما لنا شغل. حتى إسرائيل فرضت وجودها، إذن إسرائيل حق؟ انظروا القاعدة الفاسدة، جماعة التبليغ فرضت وجودها، نعم فرضت وجودها، جماعة الإخوان فرضت وجودها، نعم فرضت وجودها، طيب إسرائيل فرضت وجودها ولا لا؟ فهل كل من فرض وجوده كان حقا؟ لا، الحق ما كان مشقا بنص الله ونص رسوله صلى الله عليه وسلم.
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا.
لحظة أعد الجملة كان طلب الشريف.
قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
الحديث الثاني. أولا هذا الحديث أحب أن أنبه فيه على أمرين. الأمر الأول محل الشاهد، ما هو؟ قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامه. تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وهذا قاله جوابا لحذيفة لما قال فما ترى إن أدركني ذلك، فبين صلى الله عليه وسلم المخلص والمخرج من الفتن والخوض فيها، النجاة منها هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثاني تسمية الفرقة جماعة، والجماعة فرقة، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرقة كلها، فسمى جماعة الحق جماعة، سمى أهل الحق وطائفة الحق جماعة، وسمى أهل الضلال فرقة، سماهم فرقة. والجماعات الضالة الموجودة على الساحة اليوم، وأعني بها دائما، خذوها قاعدة، أعني الجماعات الدعوية الحديثة، خذوا هذا عني. إذا قلت الجماعات الضالة اليوم فإني أعني به الجماعات الدعوية مطلقا ولا مقيدا؟ لا، الجماعات الدعوية الحديثة، الجماعات الدعوية الحديثة، فهمتم هذا؟ كلها. وقلنا الحديثة حتى نخرج ماذا؟ السلفية، فإنها ليست حديثة. أما ما عداها من الفرق والجماعات فإنها من تقعيد البشر. السلفية لا، الله وضعها من فوق سبع سماوات مثلا، وهي كاملة ما فيها خطأ أبدا، وقد يحصل خطأ من بعض أهلها، لكن هي شاملة لأنها دين الله، الله رضيها بعباده وبلاده، لا يمكن أن يكون فيها خطأ ولا خلل. خذوا هذا عني. وفي هذا رد على أتباع الجماعات كجماعة الإخوان والتبليغ وغيرها، يقولون لا نحن جماعات لسنا فرقة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين، قال تعتزل تلك الفرق كلها، يعني ما عدا جماعة المسلمين، ما عدا جماعة المسلمين. وفي حديث افتراق الأمم قال وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول؟ قال الجماعة. الجماعة فرقة والفرقة جماعة، هذا من حيث اللغوي، لكن لا يسمى جماعة على سبيل المدح والثناء إلا السلفية أبدا. يسمونها جماعة الإخوان ولا فرقة الإخوان، كل واحد عندنا هي فرقة، والسلفية فرقة، لكن السلفية فرقة الحق، طائفة الحق، جماعة الحق. نعم.
الحديث الثاني ما رواه وغيره عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطع إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له انشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم فسكت عبد الله ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله عز وجل
وأحب أن أعلق على أمر هام من في هذا الحديث يغفله كثير ممن ينتسب إلى الدعوة وذلكم الأمر قاعدة التربية والتصفية فالتربية قاعدتها أو تعريفها تعليم الناس دين الله عز وجل من الكتاب والسنة بدءا بصغار المسائل ثم كبارها وفق سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأما التصفية فهي إزالة ما يعلق بأذهان الناس من المخالفات وإن شئت فقل وهو أبلغ تحذير الناس مما يخالف السنة وقع أو لم يقع وإن كان وقع فالتحذير أشد وسواء كان المخالف عالما عامدا أو مجتهدا قصده الحق أو جاهلا فإن المخالفة ترد ويبين وجه الحق حتى لا يلتبس على الناس الضلال بالهدى والتوحيد بالشرك والسنة بالبدعة ثم المخالف يعامل حسب ما يقتضيه الحال فإن كان عالما عامدا صاحب هوى داعيا إلى بدعته فإنه حذر منه شخصيا باسمه العلم الذي يتميز به. ويجب أن يأخذ التحذير مسار النشر، فهمتم هذا؟ التحذير إن كان في خطب في خطب، إن كانت البدعة انتشرت في خطبة في خطب مثلا، في أشرطة في أشرطة، في كتب في كتب، وهكذا. وإن كان جاهلا يحذر من خطأه، وإن كان قصده الحق وأخطأ فإنه أيضا كذلك يحذر من الخطأ. والجاهل يعلم، والعالم الذي عرف بين الناس بنصح الأمة ومحبة السنة ونشرها فإنه تحفظ كرامته. ولكن يرد قوله. هذا هو ما أحببت التنبيه إليه، لأن كثيرا من الدعاة يغفلون هذا الجانب، فيهتمون بالتربية ولا يهتمون بالتصفية. وهذا أين مأخذه من الحديث؟ اطلبوا الجملة. نعم، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها ويحذرها. فالجملة الأولى شاهد التربية، والثانية شاهد التصفية. وإذا نظرت في القرآن والسنة تجد الشواهد أكثر من أن تحصى. نعم، ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى الأمر الثالث، وهو أقوال سلف العلماء. نعم،
قال شيخ الإسلام في الجزء 35 من مجموع الفتاوى الصفحة 5: أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد، وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب، وغير ذلك من الواجبات. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى وتوحى جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله. لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويغل بالفتح وهو المشهور، يقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وبغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله إن الله يرضى لكم ثلاثا. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ببغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أكرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلن ينصفوك ولن يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض ثم سأله في الثانية أو الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه. انتهى.
الآخر
قال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه. أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذه بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى.
بقي الأمر الرابع، فما هو؟ تنبيهات على على أمور، منها أن الشيخ رحمه الله أعني البربهاري ذكر أن من مذهب الإمام أحمد السنة بعد الجمعة كم ركعة؟ قال ست كذا ولا ذكر قبل شيء؟ ولا ركعة
بين كل ركعة؟
تمام. هذا قال به مجاهد وعطاء وحميد، وظن إذا أطلق حميد بن عبد الرحمن وغيرهم، ودليلهم ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان في مكة إذا فرغ من صلاة الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان في المدينة خرج إذا صلى الجمعة خرج إلى بيته وصلى ركعتين. فلما سئل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والحديث صححه الشيخ. أذكر باصطلاحنا من الشيخ؟ نعم. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكر الشيخ أظن في المسألة 31 ما هي؟
قبل
في المسألة 32 أو 31
أن يبيت ليلة
لا لا قبل لا لا قبل في أول مسألة. شوف الثلاثين
سمع وطاعل أين يحب الله ورضاه من أهل أصحاب ويجمع الناس عليه ورضاهم بقوامهم ومنه ولا يحل لأحد أن يبيت.
طيب أقول إجماع الناس لا يتصور أحد أنه جميع الأمة صغارها وصغارها وكبارها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابها، لا، هذا تجوز في العبارة في الحقيقة، بل إجماع أهل الحل والعقد في البلد ومن تيسر معه. وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعده، فإن أبا بكر انعقدت خلافته وبيعته بإجماع من في المدينة، وكذلك تبعهم بقية المسلمين، وهكذا. هذا هو عمل الصحابة ومن بعدهم من الأئمة. وأنبه هنا إلى قاعدة أصولية ربما استغلت استغلالا سيئا، شدوا أذهانكم شوي. هل ينعقد الإجماع فورا أو لا بد من انقراض عصر المجمعين؟ تصورتم السؤال؟ هل ينعقد الإجماع فورا يعني بمجرد ما يجمع المجتهدون؟ وإذا لكم بعبارة أخرى، إذا حصل إجماع من أهل الإجماع فهل ينعقد فورا أو لا بد من انقراض عصرهم؟ الصحيح أنه ينعقد فورا، ينعقد فورا لأدلة، منها أن أدلة الإجماع، أدلة حجية الإجماع، فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلال، صحيح بمجموع طرقه، ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ومنها أن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة في عهد الصحابة من غير نكير. ما الذي احتج بإجماع الصحابة؟ التابعون في عهد من؟ في عهد الصحابة، ولم ينكروا عليه، لم ينكر عليهم أحد، فكان هذا إجماع من الصحابة على إقرار التابعين بالاحتجاج بإجماع. التنبيه الثالث في قوله الخلافة من في قريش، هذا فيه أحاديث صحيحة بهذا الإطلاق، هناك أحاديث قيدت ما استقاموا. ومن القواعد الأصولية حمل المطلق على المقيد. ثم إذا ولي الخلافة قرشي تبعه انعقدت له البيعة، لكن إذا لم يكن قرشيا للخلافة فإن كلا إمام على قطره. والجماعات الضالة الثورية تستغل هذا، وترى أنه لا سمع ولا طاعة للحكام الموجودين اليوم، لأنه لا خليفة. وهذا مبحث نعقد، هذه شبهة نعقد لها مبحثا في آخر الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وقد أجمع المسلمون على الخلافة العثمانية في أول أمرها، نعم في أول أمرها كانت خلافة طيبة، لكن حصل في آخر أمرها الشرك والخرافات وعدم الأمن، هي فقط يعني كالجدار الذي بلا ظل، كالجدار الذي ليس له ظل. فكان في آخر عهدها وجوده وعدمها سواء، كان الناس يتقاتلون عند الحرم ولا عصمة لدم ولا لمال، ما في هناك يعني حماية لا للدماء ولا للأموال. وحتى لا يطول عليكم الوقت آثرت هذا الاختصار والكلام على هذه المسائل مجملة، لأنه قد كتب فيها وقيل فيها ووصف الكتاب والمتكلمون بأنهم عملاء وأنهم مباحث وأنهم إلى غير ذلك، فالمسألة ليست غريبة عليكم. فأحببت الاختصار والاكتفاء بما رأيتم يعني لزيادة المدارسة فقط. وإلى هنا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ورد في حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة رضي الله عنه ما يوهم بظلم معاوية وتسلفه، فهل من تعليق حول هذا ليبقى كلام السلف مفهوما ومعلوما؟
هذه العبارة موهمة، لكن لا يلزم منها أن معاوية رضي الله عنه كان ظالما، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء هو خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ومؤتمن. وقد يكون وقع شيء منه من قبيل الخطأ غير المقصود، وهذا لا يسوغ أن يوصف بالظلم أو يوصف بالاستبداد، فالحاكم ليس معصوما، الحاكم ليس معصوما، قد يقع منه خطأ، إما أنه أوتي من غفلة أو اجتهد ولم يصب الحق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد نبهتكم في الدروس السابقة إلى أنه من حقوق أصحاب العسل علينا الكف عن مساوئهم، وهذا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ليس بصحابي بل هو تابعي، وقد يكون يرى رأي الخوارج، الله أعلم، ما سبرنا ترجمته، قد يرى رأي الخوارج، لأن الخوارج من مجرد ما يقع الظلم وإن كان غير مذنب يسمون كل خطأ ظلم، يسمون كل خطأ من الحاكم ظلما، سواء كان يعني كل مخالف يسمونه ظلما، سواء كان عامدا أو مخطئا فيها أو مجتهدا قصد الحق، وما يفرقون في ذلك. وقد اتخذ الرافضة معاوية رضي الله عنه هدفا، ونحوهم أيضا سيد قطب في كتاب الله نقرأه عليكم إن شاء الله فيما بعد، أظن كتب شخصيات وصفه بأنه المرتشي وأنه منافق وأنه إلى غير ذلك من الأوصاف. فهذه لوثة من الرافضة، من لوثات الرافضة، يعني ما وقع فيه سيد قطب وغيره من الكتاب المعاصرين. نعم، فتنبهوا إلى ذلك بارك الله فيك.
ما هو التواتر وما معنى معنوي ولفظي؟
يجب عليك أن تدرس المصطلح. المتواتر عند أهل العلم المصطلح هو ما رواه عدد كثير يفوق الحصر عن مثلهم إلى منتهى مستندين إلى الحس. والمعنوي هو ما اتفق الرواة على ولفظي ما اتفق الرواة على لفظه، فقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وقوله ما كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمعنوي ما اتفق الرواة على معناه، ألفاظه قد تكون ألفاظه أحاد، مفرداته أحاد، لكن معناه متواتر، يفيد التواتر، مثل أحاديث الميزان والحوض ونعم القبر وعذابه والمسح الخفين وغير ذلك. فادرس المصطلح بارك الله.
يقول ما هو ضابط الكفر البواح، وهل الأنظمة الوضعية والتحاكم المواثيق والدساتير كفر بواح يوجب الخروج على
الحكام، وهل هناك ضوابط أخرى في الخروج عليهم؟
هذا عندما نعرض لمسألة الخوارج إن شاء الله تعالى نجلي هذه المسألة.
يقول: القاعدة التي لشيخ الإسلام مطبوعة مستقلة لتحقيق الشيخ عبد الرزاق مطبعة الجامع. يقول:
هذا إعلان جيد.
يقول: من مات ولم تكن في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، الحديث ما معنى هذا هذه الجاهلية؟ هل هو الخروج من الإسلام أو تفويض؟
ليس عندنا إلا ما قاله أهل السنة، وهو إمرار أحاديث الوعيد على ظاهرها وعدم تأويلها لتكون أوقع في النفس وأبلغ في الزجر. نعم.
سؤال فقهي يقول: كيف نزكي كل من السائمة التي أعدها للتجارة ليس للدر والنسل، وكيف نزكي بهيمة الأنعام التي تعلف وهدفها الدر والنسل؟ كيف نزكي بهيمة الأنعام التي تعلف وهدفها التجارة؟
السؤال الثالث هو فقرة جيم يغني عنها الفقرة ألف. فنقول: السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، تتتبع الكلى والعشب وترعى في الأودية والجبال، تتبع مواطن العشب والعشب والكلى. والمعلوفة هي التي يجمع لها العلف أو اشترى لها ولم تكن راعية، والسائمة هي التي تجب فيها الزكاة. أما المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، واجبة لا تجب فيها الزكاة، وإن زكاها تطوعا فله الأجر إن شاء الله. وأما ما أعدت بعروض التجارة فإنها تقوم وتزكى بسعر يومها الذي تباع فيه، كما يقوم الأرز والسكر والشاهي
أقول: هل سجود الشكر وسجود التلاوة له تسليم، وهل يشترط له الطهارة؟
لا أعلم ذلك.
هل من سجد بعد التسليم سجود السهو يسلم مرة أخرى؟
هذا لا بد منه.
ما رأيك في بعض الأئمة الذين صلوا المغرب وقالوا سوف نصلي الآن ركعتين شكرا لله على نصر المسلمين في مكان كذا وكذا؟ على
من أين أتوا بهذا؟ أقول: من أين أتوا بهذا؟ سألوهم من أين أتوا بهذا؟ فإن كان عندهم دليل صالح للاحتجاج قبلناه، وإلا فالرد. وقد قدمت لكم الصور الموافقة الستة التي إذا توفرت كان العمل موافقا للشرع. العمل يجب أن يوافق الشرع في ست صور، في واحدة من ست صور. هذه منها: هل الشارع شرع، يعني هل الشارع نص على هاتين الركعتين، أنه إذا انتصر المسلمون في بلد ما يصلى ركعتين شكر لله؟ وأظنهم صلوها جماعة كما يفهم من السائل، لعلهم صلوها يظن صلاة جماعة، فهي بدعة حتى يأتوا بنص صحيح صريح في هذا. إمام المسلمين يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى ثمان ركعات، بعضهم حمل على أن صلاة الضحى، وبعضهم قال إنها شكر لأجل الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، فإذا فتح إمام المسلمين بلدا ما وصلى فيه فعله له وجه، وإن كنت لا أجزم الآن. أما نحن فندعو له ونشكره ونسجد شكرا، لا مانع من الصلاة. الصلاة فلا.
يقول: ماذا يرد على من قال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية.
أولا، الدولة العثمانية في آخرها قلت لكم كجدار بلا ظل، ليس لها وجود إلا صورة، ثم هي نشرت الخرافات والشركيات، نشرت الشركيات والخرافات. وعلى فرض أن إماما انتزع قطرا من إمام آخر وغلب عليه، وجب علينا السمع والطاعة إذا كنا في ذلك القطر، ولا نعمل عصابات ولا نسكن جمعا للكلمة ولا نحرك ساكن، فإن قهره الأمير الأصلي وإلا كنا سالمين مسالمين. فأنتم القاعدة. نعم.
يقول: نسأل الله أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتكم، وبعد قلتم حفظكم الله أن السلفية فرقة، فهل هي من التفرق؟
التفرق فرقة، إيه؟ هذه فرقة يعني قطعة، هي فرقة، هي فرقة، لكن مقيدة أم مطلقة؟ لا، فرقة الحق. ولهذا من قال السلفية جماعة كغيرها من الجماعات، أو قال حزب كغيرها من الأحزاب، فقوله مردود عليه، هي جماعة الحق، لأنه حث عليها، قال الجماعة لما سئل من هي قال الجماعة، وقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهي حزب، نعم حزب، لكن حزب الرحمن، ليس حزبا هكذا مطلقا. أنا أقول وأدين الله بأن السلفية حزب، وقد قررت لكم هذا في كثير من مجالس، وأؤكد هذا أنها ليست حزبا على الإطلاق هكذا، لا، بل حزب الحق، فهي حزب الحق وجماعة الحق وفرقة الحق وطائفة الحق، ومع ذلك من الجماعات لا، ليست جماعة حق بل هي جماعة الضلال. وكون جماعة الضلال يصير عندها حق هذا لا يمتنع، لا يمتنع، وكون جماعة من الجماعات تفرض وجودها ويكون لها الكثرة هذا لا يسوغ حقيا، لا يعطي، لا يعطي عليها الصبغة لأنها حق. العبرة بالإصابة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ليست الكثرة الكثرة، بعض الناس يقول جماعة التبليغ وجماعة المسلمين هيئتان إسلاميتان معترف بهما، ولا خلينا نشغل مثل الحصى، مثل الحصى الحصى والتراب، ما لنا شغل. حتى إسرائيل فرضت وجودها، إذن إسرائيل حق؟ انظروا القاعدة الفاسدة، جماعة التبليغ فرضت وجودها، نعم فرضت وجودها، جماعة الإخوان فرضت وجودها، نعم فرضت وجودها، طيب إسرائيل فرضت وجودها ولا لا؟ فهل كل من فرض وجوده كان حقا؟ لا، الحق ما كان مشقا بنص الله ونص رسوله صلى الله عليه وسلم.